بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا 11 ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100 والمقامة في مسجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان لعام 1435، وهي بعنوان فصل في أسباب الجرح من كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. سبق أن أخذنا رسالة القرافي في هذا الباب، خذ هذه الرسالة أيضا لأن هذا الموضوع كما قلنا هو موضوع مهم، فضبطه على وفق منهج السلف يتعين على الإنسان. قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في أسباب الجرح، وقد اختلف الناس في أسباب الجرح، ولأجل ذلك قال من قال: إنه لا يقبل إلا مفسرا. الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية، هذه قاعدة ذهبية. اختلف الناس في أسباب الجرح، قد يجرح الواحد حسن البنوب الآن لأنه حاسر الرأس، كشف رأسه، فنقول هذا لا يقبل علمه. ليه؟ لأنه كشف الرأس مثلا، فهل هذا السبب؟ قد يقبل، قد يجرح الواحد فلان فلا يقبل روايته لأنه يأكل في الطريق، فهل هذا يقبل؟ كل واحد قد يضع جرحا من عنده يجرح به. لهذا بحث العلماء في أسباب الجرح والتعديل وقالوا في الجرح لا يقبل إلا مفسرا، إلا في حالة معينة إذا كانت من عالم بالجرح والتعديل وغير متهم وليس هناك من عدل، يعني حالة خاصة. لكن نسأل عن السبب، لماذا يا أخواني لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟ لأنه قد يفسر بسبب ليس بجارح، لأنه قد يفسر بسبب ليس بجارح. وقد عقد الحافظ الإمام أبو بكر الخطيب بابا في من جرح فاستفسر فذكر ما ليس بجرح، وفي بعض ما يذكر في هذا ما يمكن توجيهه. وهذا الباب، هذا الباب باب الجرح، تدخل فيه الآفة، تدخل فيه الآفة من وجوه. العلم نفسه علم عظيم، علم الجرح والتعديل، لكن قد تدخل الآفة في هذا من وجوه، من وجوه، فينتقل العلم ليكون حجة عليك لا لك، لتأثم به لا لتؤجر عليه، لتذم عليه لا لتحمد عليه، فتدخل الآفة علم الجرح من وجوه. أحدها وهو شرها، وهو شرها الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، الكلام بسبب الغرض، بسبب الهوى والغرض والتحامل، تكرهه فتسقطه. ليس أنه عصى أو ابتدع، لا، لهذا تقبل من هو دونه وترفضه، تثني على من هو دونه وتذمه. فإذا دخل فيه الهوى والغرض والمجاملة فتلك آفة. طيب متى نعلم هذا يا إخوان؟ ها، كيف أعرف يا إسماعيل إذا كان هذا غرض مجاملة هوى؟ إن لم يكن بدليل قائم على قواعد أهل العلم، دي واحد. اثنين، أنك تذمني لأنني ألبس ثيابا أبيض مثلا يعني، وتقبل غيري وهو معك وهو لابس نفس الثوب، قلت يا هشام أنت سارق لأنك سرقت حرفا، وتركت عبد الله ولدك لأنه سرق كتبا، ما يصلح. فكما تنتقد هنا انتقد هنا، يبقى القاعدة تمشي على الجميع، تنتقد واحدا. لماذا؟ لأنه يتكلم العامية في الدرس وتقبل 10 وهم يتكلمون العامية في الدرس مثلا فيعرف المجاملة أنك تقبل وترد والقاعدة واحدة. هذا تناقض. والهوى، فلان كان بالأمس رجل سنة لما رد عليك صار صاحب بدعة، إذن هذا هوى وغرض، وإلا هو الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقهم. وهذا وإن كان تنزه عنه المتقدمون لتوفر أديانهم، فقد تأخر أقوام فوضعوا تواريخ ربما وقع فيها شيء من ذلك، على أن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة بلفظ. مش مشكلة مرة بادرة بلفظ، نقل مرة أو مرتين بدون إحالة، وارد في كل كتاب مرة، وارد اختلط عليه الأمر مرة فكذب، وهو لا يقصد الكذب لكن ما تحرى تحريرا صحيحا، وارد. الدين الذي يخرج منه ما يسمى بالفلتة، أما غير الدين الذي يخرج منه القاعدة. فرق بين الفلتة والقاعدة، في فلتة وفي قاعدة. فالذي يقاعد ويرسم ويجامل ويستدل غير الذي تحصل منه فلتة، غير. فقد يكون مثلا بينه وبين شخص عداوة، وأنت مثلا سألتني وأنا أعلم ديانته، أنا مدين وطيب، لكن بيني وبينه خلاف شخصي، فأنت سألتني هل هذا الأخ يريد أن يزوج ابنتي، فقلت لك غيره أحسن. طب ليه؟ هو الله، بس غيره أحسن. المفترض أن أقول هو أفضل، بس فلت يعني حملني، أنا ما عبت يعني، لكن قلت غيره أحسن. فلت لكن تؤصل، تخطب، تكتب. اللي بيحضر الخطبة من أول من يوم السبت ده بيعمل إيه؟ ده مش خطبة حتى ارتجالي، ده خطبة مكتوبة ومطبوعة ومشكولة ومراجعة، يعني في فرصة الإنسان يراجع دينه، في فرصة الإنسان هو جاي يقول كده بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، في فرصة يراجع نفسه بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، في فرصة الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا ولا مشهور، في فرصة. لكن الخطيب مثلا اللي بيطلع كده يرتجل ممكن تحصل فلتة، لكن اللي بيقاعد وينتقي الأساليب، وإن قال قائل ولقد سألت بعضهم ابني أفضل أو الشيخ فلان قال ابنك أفضل في علم الجرح والتعديل، في قواعد واستدلالات وأخذ وهات تختلف. هذه ليست فلتات، هذه ليست عثارات، هذه ليست كبوة جواد، لا، وإلى فلكل جواد كبوة. هذه قواعد، هذا منهج، هذا حق يعتقده ويتدين به. فانظر ابن دقيق نبه على أمر دقيق، ألا وهو إن الإنسان، شوف سبحان الله، شوف الكلام الجميل. طبعا الأوائل كان عندهم ديانة، فكان هذا الكلام قليل جدا نادر، في المتأخرين كثر. لكن شوف ماذا يقول، على أن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة لها. بقولك ده علم مواعظ، هذا علم رقائق، علم جرح وتعديل، الذي يقول يظلم القلب ويقص القلب، أي قلب. على أن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى. أغضبت يا أخي، يا أخي مصطح تكلم ونقل الحديث في عائشة
فقال أسلم الأنفس والله لا أنفق على مصطح. فلت يا أبا بكر فلت، ده أنت الذي تعطي ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
لكن يا أخواني عائشة فلذت كبدي، يا أخواني عائشة الصديقة بنت الصديق، بقى أنا أعطيك يا مصطح، بقى أنا يا مصطح، بقى أنا يا مصطح، وتتكلم تنقل حيث عائشة والله لا أنفق. فيغار رب العالمين، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلفن لا يقسمن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. خذ يا مصطح خذ. فلته فلته فلته، ها أدي الفلت، على أن الفلتات للأنفس قد تقع قد تقع، لكنها ليست عادة وطارئة، ولهذا عقبها الندم. فلتة كعب بن مالك يتخلف اليوم وهو يقول أنا من أهل البيعة، لا مقارنة بين بيعة العقبة وبين غزوة تبوك، إذ هذه في زمن الغربة الأول. لهذا قال كعب، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، قالت وكانت قال وكانت العقبة في قلبي أوقع من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. لكن فلته أخرج ما أخرج أخرج ما أخرج، مضى رسول الله أخرج ما أخرج، يدخل خلاص ما خرج. بس لما خرج هذا الفلت ايه اللي حصل؟ لما خرج بقى انا هنا في الظل البارد والماء ورسول الله ازاي؟ طب اخرج الى السوق لعلي اجد رجلا مثلي في الفضل لعلني اتواسى بالرجل، فما اجد الا منافقا معلوم النفاق او معذورا اعذره الله. يا الله يا الله، فلت فلت لحظة، ثم ندم 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 ندم. حتى إذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيامه والناس يكذبون ويمرون، ويجلس كعب، يا رسول الله والله إن القوم لا يعلمون أني لو أردت التخلص منك لتخلصت، فما رجل أفصح مني في هذا، ولكن أعلم أنه لا ينجيني إلا الصدق، فما كنت في حال يا رسول الله أيسر من هذا الحال. أما أنت فحتى يأذن الله في أمرك. فلت فلت العباس، عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا، أبو سفيان دعني يا رسول الله أضرب عنقه، الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ذمة. والعباس يجادل عنه، لا تفعل هذا يا عمر، أسكت يا عمر. ثم قال لعمر والله لو كان من آل الخطاب أو من بني عدي لما قلت هذا يا ابن الخطاب. وتحولت المجريات وانتقلت القضية، قال له مهلا يا عباس، اقف بقى نسيب بقى ابو سفيان ده على جنب، تعال بقى نحقق مع بعض بقى. مهلا، يعني انت يا ابن انت يا عباس تظن انني انما اجادل في هذا واقول دعني اضرب عنق لكوني ليس من بني عدي؟ انا الذي طردت بني عدي وبيوت بني عدي ومال بني عدي وضور بني عدي، انا الذي طردت هذا لله ولرسوله؟ مهلا يا عباس، لست أنا فاروق الأمة الذي يرد على ذهني هذا. مهلا، فوالله والله لإسلامك وأنت ابن عم رسول الله ولست من بني عدي كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. أبي ذلك لأن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فلته فلته
فخلونا أصحاب الفلتات. ابن بزه تجد فلتة، ابن عثيمين تجد فلتة، الألباني تجد فلتة، ابن تيمية فلتة. مش بترجمه لابن تيمية يقول لك غير أنه كان عنده إيه شدة أحيانا تأتيه، ها فلتة فلتة مش قاعدة، فلتة مش كتاب، فلتة مش حياة، فلتة مش مدرسة بتؤسس على هذا، فلتة مش كذب. فالبركة مع أكابرنا فضيلة الشيخ الوالد العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا، والبركة مع أكابرنا كانت فلتة. الفلتة هي إنه في لحظة غضب، لأن الشيخ مثلا حسن رجل طيب مثلا يعني وسريعا كده، ففلتة قلت كده، أنا قلت هذا يا إخواني فعلا وكانت فلتة، وإلا فعلا فالرجل كيت وكيت مثلا. ولكن إنما قال هذا بعض الحدادية وجر من جيرانها ومش عارف ايه، خطبة مش فلتة، خطبة. يعني ما حصل هذا، يعني ما حصل هذا، انا ما قلت شيئا، انما انا لازلت اقول البركة مع الاكابر، البركة مع الاكابر. والكبير يثني على من يعلم، يقول هو كان يعرف السلفية، حسن البنا يقول هو كان يعرف السلفية، ده كان بيتكلم في كشك ولا مش عارف ايه. طب وبعدين، وبعدين شيخ حسن طلع اخرجت فيه بيانا؟ لا، البيان في شام البيلي بس، حتى يرجع لازم يرجع يا جماعة، لازم لازم يرجع، يرجع عن ايه؟ عن السنة، عن طريقة العلماء. طيب كل هذا يرجع، كل هذا يرجع، كل هذا يرجع عن كل هذه الانحرافات. يقول لك احنا عارفين هو في طريقته كذا، اه لكن فيه جود للسنة. طب ما يبقى الاخر نفس المسألة، عنده فلتة، على الاقل تصلح عند الفلتة كلمة الامان، تصلح فلتة. لو عبرنا بالفلتة مع الثناء والمدح هتبقى فلتة، فلتة. ففلتات الانفس لا يدعى العصمة منها، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظ. وقد ذكر بعض البر الحافظ أمورا كثيرة عن أقوام من المتقدمين وغيرهم حكم بأنه لا يلتفت إليها، وحبل بعضها على أنها خرجت عن غضب وحرج من قائلها هذا أو قريبا منه. ومن رأيه أن من افطر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان هذا أو معناه. نعم، من عرف بالسنة ونشر السنة فلا يقبل جرح إلا ببيان مفسر. وثانيها يعني من آفات الجرح، أو دخلت الآفة إلى هذا الباب من إيه؟ المخالفة في العقائد، فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، أو وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به ويتقربون به إلى الله عز وجل، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهذا موجود كثيرا في الطبقة الوسطى المتقدمين. طبعا هذا إذا كان بحق ماشي، لكن ليس كل من خالفك في رأيك يكون مبتدعا. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتقد ذلك، طبعا هذا باب الرواية، باب الرواية نقبل فيه رواية المبتدع إذا لم يروي ما يدعم بدعته أو لم تكن بدعته مكفرة. أما باب الرواية شيء، وباب تلقي العلم شيء آخر. فالمبتدع لو تلقى عنه العلم ولو كانت بدعته غير مكفرة، فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى، فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، وعلة ذلك أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم. ونقل ذلك أيضا عن بعض الكرامية. نعم، ها هنا نظر في أمرين، أحدهما أنه هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا؟ إذا قلنا بقبول رواية المبتدع فهل فيما يؤيد مذهبه؟ طبعا دي مسألة خلافية أيضا، اللي قبول رواية المبتدع دي مسألة خلافية، بعضهم لا يرى القبول أصلا. قال هذا محل نظر، فمن يرى رد الشهادة بالتهمة حري على مذهبه ألا يقبل ذلك. طبعا الصحيح أنه لا تقبل رواية المبتدع الذي يروي ما يؤيد مذهبه. الثاني
أن نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له مجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، فإن تعظيم المبتدع تقوية لمذهبه. انتبهوا، إذا كان الداعية، إذا كان المبتدع داعية إلى مذهبه ولو قبلنا روايته مرر مذهبه نرد روايته ولا نقبلها حتى لا يشتهر مذهبه. اللهم إلا إذا عرفت الرواية من قبله وهو ثقة ولا يروي ما يدعم بدعته، فحينئذ نقبلها حتى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن دقيق نبهه قال: اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. يا سلام، يعني مثلا سيد قطب قال كلمة حلوة قوي في الظلال مثلا، وابن عبد البر أو ابن القيم قال نفس الكلمة حلوة قوي في مفتاح دار السعادة، أنقل أي الكلمتين؟ ابن القيم ولا أذكر، ولا أذكر أي كلمة سيد قطب لأنه ليس من الرواه. لكن لو افترضنا عندي راوي، راوي هذا الراوي هو داعية إلى بدعته، أهم الحديث، طالما الحديث عندي من 100 طريق لا أذكر هذا الطريق بلاشه حتى لا يمرر مذهبه، لكن إذا لم يعرف الحديث إلا من وجهه من جهته أقبل ذلك جنابا أو مراعاة لجناب الحديث نفسه. ومن هذا الوجه، أعني وجه الكلام بسبب المذاهب، يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى تبين وجهه بيانا لا شبهة فيه، وما كان مطلقا غير مفسر فلا يجرح به، فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه. طبيعي أن الأشعار سيجرحني، طبيعي أن الصوفي سيجرحني، طبيعي طبيعي. أنت لو سألت الآن مثلا فلانا عني سوف يقول لا تذهب إليه ولا تقبل العلم منه، طبيعي. وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحي ولا بتعديله، فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالف، وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا بتعديله. فاعتبر ما قلت لك في هؤلاء المختلفين كائنا من كان، انظر إلى المذاهب، انظر إلى الخلافات الفكرية. أنت لما تسأل الشيخ فلان دلوقتي مثلا عن هشام البيلي يقول لك ما تحضرلوش، انت رايح تحضر فين؟ احد اخوانكم هنا ما زالت عيناه الى الان زرقاوتين من الضرب. ليه؟ لان له اخوه ضربوه لما عرفوا انه سياتي الى هذا المعتكف، منعوه، فلما ابى الى ان ياتي ضربوه ضربا ورم عينيه. ليه يا أخي؟ ليه تمنعه من هذا الخير؟ طب أنت أين أنت الآن تسمع هذا الكلام ورسائل السلف؟ يعني أخوك إن شاء الله، إن أحيانا الله وقدر وبارك، سيسمع أخوك أكثر من 20 رسالة. أخوك ختم القرآن مرة ونصف في الصلاة، وقف استمع القرآن مرة ونصف 10 أيام، وسمع أكثر من 20 رسالة. والله أنا على يقين لو كان هذا سيذهب إلى صوفية أو إلى كذا لما عومل هذه المعاملة تورم له عينيه. طب حتى تدفعه كده وخلاص مثلا أي حاجة. وثالث الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعض في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع المذهبية، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لابد من ذلك من معرفة القواعد الأصولية. طبعا المحققين الصوفية على اعتبار ما وصف به بعض السنة من التصوف، وهذا وصف وإن جرى على بعض السنة أهل السنة لكننا نراه من التوسع، فالصوفية ترد كلها حتى بالمصطلح. فإذا كان السني على السنة فعلا فكيف يقال صوفي؟ يقال سني، ما يقال صوفي، لأن هذه اللفظة محدثة وقد تبناها طوائف الضلال، بل لابد من معرفة ذلك، مع ذلك معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلي والمستحيل العادي، فقد يكون المتميز في الفقه جاهلا بذلك حتى يعد المستحيل عادة مستحيلا عقلا، وهذا المقام خطر شديد، فإن القادح في المحق من الصوفية معاد لأولياء الله تعالى. طبعا الصوفي اللي هو إيه؟ اللي هو الرجل السني السلفي المعروف، ونحن لا نؤيد ابن دقيق في هذا المصطلح، لكن نقول هذا كان جريا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره، لكننا لا نؤيد هذا، وينبغي أن يموت هذا المصطلح. والتارك لإنكار المنكر مما يسمعه عن بعضهم، تارك للأمر المعروف والنهي عن المنكر، عاصي الله تعالى بذلك، فإن لم ينكر بقلبه فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من المانع حبة خردل. ورابعها من الآفات الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها، جاهل ولكنه يتكلم، وهذا محتاج إليه في المتأخرين أكثر مما يحتاج إليه في المتقدمين، وذلك أن الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة والمتأخرة حتى علوم الأوائل، وقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل، ومن الحق علم الحساب والهندسة والطب، ومن الباطل ما يقولونه في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، وقد تحدث في هذه الأمور أقوام، ويحتاج القادح بسبب ذلك أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. والمتقدمون قد استراحوا من هذا الوجه لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم. وخامسها الخلل الواقع بسبب عدم الورع، اسمع بقى كلام في الجرح والتعديل، من آفاته الخلل الواقع بسبب عدم الورع، وأنه سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف، يعني لا يتأكد، وإنما مجرد كلمة وصلته قال بمؤداها وجرح بمجرد كلمة، فمن فعل ذلك فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهذا ضرره عظيم فيما إذا كان الجارح معروفا بالعلم وكان قليل التقوى. لو جاء الجرح من واحد كثير العلم لكن قليل التقوى والورع، لأن ابن القيم قد عرض مسألة جميلة جدا مرت معنا في مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ فقد أكون أنا عالم الزمان لكن لست مهديا ولست تقيا ولا ورعا، فليس كل من بلغ في العلم ربة عالية يكون قد بلغها في الورع، كما أن الإنسان قد يكون عنده ورع تام وعنده نقص في العلم. فالمشكلة أن يأتي إيه بقى من العالم، ليه؟ لأن العالم محل اقتداء الناس، محل اقتداء عند الناس، فإن علمه يقتضي أن يجعل أهلا لسماع قوله وجرحه، فيقع الخلل بسبب قلة ورعه وأخذه بالوهم. يروح مثلا الشيخ فلان، الشيخ فلان ده كبير جدا جدا مثلا، لكن مثلا عنده ورع قليل، فيقول له يا شيخ ده فلان بيعمل، ده فلان مثلا كذا، ده فلان كذا، فيخرج فتوى في التحذير من فلان ولم يتحقق. طبعا لو 100 منهم أخرجوا فتوى في التحذير لا أحد يسمع، لكن لما تخرج فتوى من هذا بالتحذير الكل سيسمع ويقول إنما جرحه العالم الكبير، فتكون المصيبة عظيمة. لهذا ينبغي على العالم أن يحذر طلابه في هذا الباب. يجي الحسين مثلا حسين يقول خلي بالك يا شيخ الأخ فلان، خلي بالك يا شيخ مش عارف إيه، لا فين الكلام ده، جبته منين؟ هات هذا الكلام أسمعه أنا بنفسي، وحسين عندي ثقة، لكن لا أنا لا أورط، أنا سأتكلم كلاما سأقف به بين يدي الله ما ينفع فيه حسين. فلهذا آفة المشايخ الطلاب، إلا من ربى طلابه على هذه القواعد والورع والديانة فتكون زينة الشيخ الطلاب. لهذا لابد أن يغرس الشيخ في هذا في نفوس أولاده، فيش حاجة اسمها فطانة، فيش حاجة اسمها الطانة، تعالى عم حسين، تعالى عم معروف، تعالى عم محمد عبد الحي. لا، اللي عجبه يعرف العلم ويتعلم ويتدين بهذا، عجبه مش عجبه الباب يفوت. فيش حاجة اسمها بطانة، فيش حاجة اسمها بطانة، فيش حد يمثل الشيخ ابدا، ولا عبد الرحمن بن شهاب بن فؤاد البيان لا يمثل، عبد الرحمن ما يمثل ولا احد. عايز الشيخ يا اخويا خذ من كلام الشيخ، انما حسين، انما محمد عبد الحي، انما عبد الرؤوف شربين، انما عماد، انما احمد، انما ازدحمد، انما اسماعيل، انما مش عارف ايه، ابدا خالص لا احد. ان اقتنع واحد بحق وبلغه هو الحق اللي بيتدين به، والحمد لله نحسب اخواننا والحمد لله على هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا. ولهذا الحمد لله ما في أحد يمثل ولا أحد ينقل ولا أحد يقول أبدا، إنما الذي يريد أن يقول أن نقوله نقوله مباشرة. الحمد لله لساننا موجود وكل حاجة موجود بإذن الله تبارك وتعالى. فالطالب ما يربي الشيخ ولا يوجه الشيخ، إنما الطالب ينصح الشيخ لكن لا يوجهه. ويقول تكلم، افعل، سوي، ده فعله، ده قاله. ولقد رأيت رجلا لا يختلف، اسمع 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 هذا الكلام، ولقد رأيت رجلا لا يختلف أهل عصرنا في سماع قوله إن جرح. اسمع، يعني مقبول عند الجميع، إذا جرح مقبول. ذكر له إنسان أنه سمع من شيخ فقال له أين سمعت منه؟ فقال له بمكة أو قريبا من هذا، وقد كان جاء إلى مصر يعني في طريق الحج، فأنكر ذلك وقال ذلك صاحبي لو جاء إلى مصر لاجتمع بي أو كما قال، يعني رد كلامه. ويذكرون عن محمد ابن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز، أنا أحد طلابه جاء وقاله يا شيخ فلان يا شيخ فلان، وكان الشيخ كفيف، الشيخ ابن إبراهيم كان كفيف، فعمل إيه بقى؟ أخذه من هنا حتى حسس، وأخذه من هنا وقال أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني به؟ أما وجد الشيطان رجلا غيرك؟ يبقى هذا ينبغي أن يربي الشيخ الطلاب على هذا. ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال، صعب تخلص من مذهب ولا من هوى ولا من مجاملة ولا من غضب ولا من فلتة، صعب. ولهذا الكلام في الرجال صعب صعب. ولهذا الذي نجح فيه في الأمة إخواني جهابذتها وأئمتها، أحمد بن معين، أبو زرعة، أبو حاتم. ولهذا ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين. ولذلك قلت أعراض المسلمين، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. هذه عبارة حية، وبها نختم. مش ربع ساعة خلصت؟ الحمد لله. إلا ربع. أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. فأسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.